لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تابعنا درسنا بالأمس حول قاعدة ابن حبان رحمه الله تعالى في توثيق المجاهيل، وعنده أن الراوي إذا لم يذكر بالجاه فهو محمول على العدالة والصلاح. وهذه القاعدة خالف ابن حبان فيها من يا أخوان؟ جمهور العلماء. خالف ابن حبان فيها جمهور العلماء، ومن هذه القاعدة أتي ابن حبان، من هذه القاعدة أتي ابن حبان ووثق المجاهيل، ووثق المجاهيل. فهمتم؟ مع أن المعلم رحمه الله تعالى يذكر أن ابن حبان في كتابه قسمهم إلى خمسة أقسام، منهم شيوخة، ليس يعني ذهب المعلمين إلى أن توثيق ابن حبان لا يرد مطلقا، لا يرد مطلقا، كما قال فيه بلفظ ثقة ثقة. أما من ذكره فقط بدون جرح ولا تعديل ذكره ذكرا لا يكون معدلا. فقال بعضهم إذا كان من شيوخه يقبل حديثهم. الشاهد أن ابن حبان قاعدته هذه ردها عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء. قال الخطيب صاحب تاريخ بغداد صاحب الكفاية أحمد بن علي بن ثابت، أقل ما ترتفع به الجهالة،
قال ما قال في ضابط الحديث الذي يحتج،
قال وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرض راويه من أن يكون مجروحا، يعني إذا سلم راويه من الجرح. ضابط الحديث الذي يحتج به أن يسلم الراوي من الجرح أو فوقه مجروح، وكذلك من هو دونه أو فوقه من الرواة يكونون قد سلموا من الجرح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلا أو منقطعا، أو كان المتن منكرا. يعني هذا كله إذا تعرى الحديث من هذه الأمور يكون صحيح. أما إذا وجد فيه الانقطاع أو الإرسال أو جرح بعض الرواة أي يسمى ضعيف، أو كان المتن منكرا. هكذا نقل من حافظ شمس الدين بن عبد الهادي للصارم الملكي إن في الرد على السدك بتصنيفه، وقد تصرف في عبارة ابن حبان لكنه أتى بمقصده، وسيأتي بعض كلامه في أي في أيوب آخر مذكور في حرف الألف، يعني سيأتي في تراجمه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله قبل ما ترتفع فيه الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما. انظر، ترتفع الجهالة العينية. إيش قصد من الخطيب هنا؟ ترتفع الجهالة العينية لا الجهالة الحالية، ترتفع الجهالة العينية لا الجهالة الحالية. فهمتم يا أخوان؟ فالراوي إذا روى عن اثنان أو أكثر من العدود ولم يثبت، ارتفع من الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية. وما الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين؟ مجهول الحال حديثه في الشواهد، أخذناه قبل قليل في النخبة، حديثه في الشواهد. فصاعدا من المشهورين بالعلم خرج غير المشهور بالعلم، فلو روى الضعيف عن المجهول، ضعيف ثلاثة أربعة خمسة ستة أضعف حيزهم الضعف والرد، لكن بشرط أن يروي عنه اثنان من المشهورين بالعلم. وقد أيد الزيلحي رحمه الله أن يكون الراويان ثقتين، أن يكون الراويان ثقتين، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما، وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك، وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته. وأيضا يا أخوان، ألم نقل لكم أن الطلاب عند طلب العلم في أول الطلب ما يميزون بين الثقات من الضعفاء، وإنما همهم أن يدون الحديث ويأخذوا الحديث، وإنما تصير لديه الأهلية متى؟ إذا صار عالما. فالآن كون هذا العدل وجدنا له رواية عن هذا المجهول، لا ترتفع الجهالة عنه، أي الجهالة الحالية، أو لا يكون عدلا إلا إذا ذكروه بلفظ التوثيق. يقول حدثنا علي بن محمد وكان ثقة. هنا شيء آخر، لأنهم وثقوه وهم من أهل الشأن، يعرفون الثقات من بعضها. لكن إذا مجرد الرواية لا تكفي، مجرد الرواية لا تكفي، لأنه يجوز أن يكون عدل لا يعرف عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلا لا ولا خبرا عن صدقه. كيف وقد وجد جماعة من الحضور الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. يعني الثقات قد رووا عن كذابين، والثقات قد رووا عن ضعفاء وهكذا. وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب مثل قول الشعبي حدثنا الحارث وكان كذابا أي العوار، وقال الثوري حدثنا ثوير بن أبي فاخته وكان الكذب، وقال يزيد بن هارون حدثنا أبو روح قوح وكان كذابا، وقال أحمد بن لاهب حدثنا مخول بن إبراهيم وكان رافضيا، وقال أبي الأنصار حدثنا بكر بن الشرود وكان قدريا داعيا. فإذا مجرد رواية الشيخ عن التلميذ عن الشيخ لا يعد تعديلا له، وإنما التعديل أن يعدل ويذكر بلفظ التعديل. قلت وقد وأيضا لو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، كما سيأتي معنا، لو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، هذا قد اصطلح عليه قوم مثل شعبة ومالك وحرير، لكن قد وجد لهم مشايخ ضعفاء. كما قلت لكم الطالب يطلب العلم وهو لا يميز أولا، وإنما تصير لديه الأهلية بعد عمره، ويكون قد حدث عن هؤلاء، أو يكون مراد الشيخ أنه يروي عن هؤلاء من أجل أن يعرف الحديث الضعيف، لا يأتي يوم من الأيام يأتي له من الحديث فيكون قد عرفه على وجهه الضعيف. فهمتم؟ يقولون يعني لماذا يكتب الإنسان الضعيف والصحيح؟ ليش تكتب الصحيح والضعيف؟ لماذا الآن إذا حفظت بلوغ المرام تحفظه وفيها حديث كثيرة ضعيفة؟ يقول القائل لماذا ذكر ابن حجر في بلوغ المرام وهي ضعيفة؟ ابن حجر أراد أن يذكر أحاديث التي يستدل بها الفقهاء. فأنت عند أن تعرف أن هذا الحديث فيه مجهول، وهذا الحديث أنكره الدارقطني، وهذا الحديث ضعفه ابن أبي حاتم، هذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. عند أن تأتي يقول لك فلان هذا القول هو المشهور ويدل على حديث كذا كذا كذا، تقول لا هذا حديث ضعيف، قد ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ونص عنه ضعفه فلان. فهمتم؟ فالعلماء إذا روى عن الضعفاء وكتبوا عن الضعفاء قد يروون عنهم ليعرفوا الحديث الضعيف حتى يحذروا منه ويردوه. قلت وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخر عمن سمي ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به. يعني قد يقول هنا حدثنا الحارث وكان كذابا، وفي غير هذا الموضوع يقول حدثنا الحارث عن فلان بدون ذكره كان كذابا. فكيف يكون رواية العدل عن الرجل رواية العدل عن الرجل تعديلا له؟ لكن من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبه والقطان بن مهدي وطائفة من بعدهم، وهذا ليس على إطلاقه. فقد يكون ثقة عنده، وقد يكون روى عنه قبل التمييز، قبل أن يميز، قبل أن يتمكن من تمييز هذا الفن، وأن يعرف الضعيف من الثقة. وقد يكون روى عنه من باب أن يعرف الحديث الضعيف وهكذا. فصلا، ودان الخطيب اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى. ركزوا على قول الخطيب. الخطيب يقول الآن عندنا راوي، عندنا راوي جرحه قوم فعدله قوم، فما هو الذي يقدم عند الحافظ عند الخطيب؟ التجريح، لأن الجرح زيادة علم. لكن هناك تفصيل للحافظ سيأتي، وهو أن الجرح إذا كان مفسرا قدم على التعديل، إذا كان الجرح مفسر قدم على التعديل، وإذا كان الجرح غير مفسر فالتعديل قدم. لماذا؟ لأن الجرح يعني قد يكون عندك مجروح عند غيرك غير مجروح، قد تجرح بما لا تضعيف فيه. قال أنا لا أروي عن فلان، لماذا؟ قال رأيته راكب على البرزون، هذا عند غير شعبة عندي الرحبة، عندي الرحبة. أو رأيته مثلا يشرب قائما يقول لا أبي عن فلان لأني رأيته يشرب قائما، أو رأيته يأكل في السوق غير ذلك. هذا الجرح يفترض فيه التفسير، لأن الناس يختلفون، قد يكون هذا جرح في بلدي وغير جرح في بلدي، وقد يكون ترى أنت خارم للمرؤة وهو غير خارم أصلا، غير خارم أصلا. فتفصيل الحافظ طيب أنه إذا تعارض الجرح والتعديل في رجل قدم الجرح، لابد أن يكون الجرح مفسر. فإذا وجد الجرح المفسر والتعديل قدم الجرح المفسر. وكلمة متروك جرح مفسر ضعيف عن الكذاب، متهم بالكذب، فاحش الغلط، سيء الحفظ، هذا كله جرح مفسر. كما هو الآن عندنا حزبي، هذا جرح مفسر، حزبي مبتدع. والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطل قد علمه، يعني الجارح عنده زيادة علم، ويصدق ويصدق العدل. لكن الآن عندما ترد خبر الجارح أنت فيه تكذيب للجارح، بينما أنا الجارح مثلا أقول أنا مصدق له لأنه عنده ما تقول، لكن أنا اطلعت عليه، اطلعت على أمور أنت لم تطلع عليها، فهمتم؟ أنا اطلعت على أمور أنت لم تطلع عليها، فأنا ضعفته بسبب هذه الأمور، أما أنت بقيت على الأصل على ما ظهر لك، فهمتم؟ بينما المجرح عندما يرد كلامه فيه تكذيب له ورد الخبر الذي يتركه، يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق العدل، ويصدق العدل ويظن قد علمت من حالك الظاهر ما علمت أنت، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبره به، فوجب بذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. قال: فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين، فإن الذي عليه الجمهور من العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، وقال الطائفة الحكم للعدالة وهو خطأ. سيأتي كلام الحافظ النفيس الذي تناقله العلماء بعد الحافظ، هذا الكلام الذي قاله الحافظ في مقدمة رسالة الميزان تناقله العلماء بعد الحافظ، هذا التفصيل حتى تعرف قيمة هذه المقدمة النفيسة. قلت: بل الصواب التفصيل، فإن كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل، وإلا عمل بالتعديل، وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره. فهمتم يا أخوان؟ الآن يعني الآن الخطيب البغدادي يقول: من عدله قوم وجرحه قوم فالعمل على الأخذ بالجرح، يؤخذ بالجرح حتى وإن كان المعدلون أكثر. فهمتم؟ قال الحافظ: بل الصواب. أيش الصواب؟ إذا وجدت رجل جرح وتعديل الصواب تقديم الجرح إذا كان مفسر، إذا كان مفسر. فأما من جهل حاله ولم يعلم به سوى قول إمام من أئمة الحديث أنه ضعيف، هذه مسألة أخرى. عندنا الآن أناس، عندنا أناس وعندنا رواه، ما وجدنا فيهم ماذا؟ وجه التهمة، وجه التهمة وجه التضعيف، وكون الأمر مفسر أو غير مفسر. وإنما وجدنا فيه إما أن يكون ضعيف وإما أن يكون مجهول، فأيهما الأحسن؟ يهدر كلام الإمام أنه ضعيف، أو نقبل أنه مجهول بس ضعيف حتى لا نهدر كلام الإمام، حتى لا نهدر كلام الإمام، وكونه عرف حاله أحسن من كونه مجهول، أين أحسن من كونه مجهولا لم يعرف. فأما من جهل حاله ولم يعلم به سوى قول إمام من أئمة الحديث أنه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به أو نحو ذلك، فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك، وإنما نطالب بالتفسير متى؟ إذا تعارض الجرح والتعديل. إذ لو فسره وكان غير قادح لمن عثى جهالة حال ذلك الرجل من الاحتياج به. إذا قال: أنا ضعفت لأني رأيته يشرب قائما أو يركب على برزون أو سمعته في بيته مزمارا أو غير ذلك، عدنا إلى الجهالة، هو ضعيف في الحالتين، لكن الجهالة أشد، ضعيفه في الجهالة أشد. كيف وقد ضعف؟ فوجه قوله من الجرح لا يقبل إلا مفسرا هو من اختلف في توثيقه وتجريحه كما شرحناه، ويؤيده قول ابن عبد البر صاحب التمهيد والاستثار، وهو أوسع من شرح كتاب الموطأ للإمام مالك، وله كتاب نفيس جامع بيان العلم وفضله. يا حبذا لو أن كل طالب علم يقرأ ذلك الكتاب ويحفظ منه ما استطاع من المتون الأشعار الأحاديث. من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل بها فيها من المشاهدة، لذلك بما يوجب قبوله. يعني ابن عبد البر يقول إذا عرف الرجل اشتهرت عدالته وعرفت عدالته ثم جاء واحد يضعفه أو يجرحه بجرح غير مفسر لا يقبل فيه الكلام إلا إذا فسر جرحه، إلا إذا فسر جرحه، لأنه قلنا لكم لأن العلماء قد يختلفون في أسباب الجرح، قد يختلفون في أسباب الجرح. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.